السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. معي ومعكم فضيلة شيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا مرحبا يا أستاذ أحمد، حياكم الله.
حيانا الله وإياكم شيخ الكريم، ونفعنا الله بعلمكم، ومتعكم الله بالصحة والعافية، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعنا أيضا الأستاذ عمرو الجمال، مترجم لغة الإشارة. أهلا ومرحبا يا أستاذ عمرو. مشاهدي الكرام، نحن في انتظار اتصالاتكم حتى يتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم رفع السبابة عند قول كلمة التوحيد وعند الدعاء، جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الدعاء هو العبادة كما ورد الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة جليلة لأن فيها التضرع وفيها الخشوع وفيها الابتهال وفيها حسن الظن بالله عز وجل وفيها حسن التوكل عليه تبارك وتعالى، وهو من أمرنا بالدعاء وقد وعدنا عز وجل بالإجابة، قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن السنة عند الدعاء رفع اليدين، فرفع اليدين أدب متواتر في الدعاء منقول عن قرابة 27 من الصحابة رضي الله عنهم، كلهم نقل موطنا من مواطن الدعاء التي رفع فيها النبي يديه عليه صلوات الله وسلامه. أما رفع الأصبع السبابة في الدعاء فهذا للخطيب على المنبر، للخطيب الذي يقف على المنبر أثناء خطبته، فقد وردت هذه الصورة عن النبي عليه صلوات الله وسلامه. أما إذا كان الداعي في صلاة أو في غير صلاة ففي هذه الحالة الأدب المنقول هو رفع اليدين كما ثبت متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رفع الأصبع عند ذكر كلمة التوحيد في التشهد، نقل ذلك ابن عمر عليه رضوان الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان إذا جلس فتشهد قبض يده اليمنى و أشار بأصبعه السبابة عليه الصلاة والسلام. من أهل العلم من حمل الإشارة والرفع على جميع مجلس التشهد من أولها إلى آخرها، وهذا يحتمله الحديث بدرجة كبيرة. ومنهم كالحنابلة من حمل الحديث على رفع السبابة عند ذكر كلمة التوحيد ليكون التعبير من المسلم في كلمة التوحيد بالقول وبالإشارة معا في آن واحد، وكلا الصفتين سواء رفع من بداية التشهد إلى آخره هذا جائز مشروع، وسواء اكتفى فقط بالرفع عند كلمة التوحيد فهذا أيضا جائز مشروع، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من معنا؟ أستاذ عماد الدين، السلام عليكم.
أيوة.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
أحمد، تفضل. نعم أحمد، تفضل.
قلت لك صراحة كنت عايز أسأل عن الشيخ بس.
قول لا إله إلا الله. نعم حبيبي، قول. نعم.
الشيخ لحم هنا الواحد ياكل لحم الجمل، هل يتوتر بعد ما ياكل لحم الجمل بيقولوا في بطين نجاسة الجمل؟
حاضر.
لحم الجمل.
سمعت. حاضر.
ماشي شكرا يا شيخ
أحمد. حاضر يا عم عماد، في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل نتوضأ بعد أن نأكل لحم الجمل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. نعم، قد ذهب الحنابلة وأهل الظاهر إلى وجوب الوضوء من أكل لحم الجمل، وقد استندوا في ذلك على حديث البراء بن عازب عليه رضوان الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا تتوضأ من لحوم الغنم. قالوا: أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. فجواب النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال الصحابة واضح وصريح في وجوب الوضوء بعد أكل لحم الجمل إذا أراد المسلم أن يصلي. يعني إذا أراد المسلم أن يصلي، كان متوضئا فأكل لحم الجمل وأراد أن يصلي، ففي هذه الحالة عند الحنابلة وأهل الظاهر يجب عليه أن يتوضأ.
تمام. أي كمية الوضوء؟ أي كمية؟ لأن في كفتة الرز، اللي الكفتة اللي بتعمل بلحمة الجمل دي بيبقى فيها رز وحاجات، مش لحمة خالصة يعني، حتى نعم. لمن أكل هذه الكفتة،
نعم، عند الحنابلة، عند الحنابلة حتى من أكل شيئا يسيرا فإنهم يوجبون عليه إن كان متوضئا وأكل لحم الجمل، اعتبروا هذا ناقضا من نواقض الوضوء، وبالتالي أوجب الحنابلة وأهل الظاهر أن يجدد الوضوء إذا أراد الصلاة. أما جمهور الفقهاء مالك والشافعي والإمام أبو حنيفة وغيرهم فقد ذهبوا إلى عدم وجوب الوضوء من أكل لحم الجمل، إنما جعلوا هذا على سبيل الاستحباب، ومنهم من ذهب إلى القول بأن هذا الحكم منسوخ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. والذي أميل إليه هو ما ذهب إليه الجمهور أن الوضوء من أكل لحم الجمل ليس على سبيل الوجوب، إنما هو فقط على سبيل الاستحباب، فإن توضأ فبها ونعمت، وإن صلى بنفس الوضوء فصلاته إن شاء الله عز وجل صحيحة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا أم محمد السنية من المغرب تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي مسميه نفسها كده على الفيس: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهل الذكر، أم محمد من المغرب، أريد استفسار عن سؤال البارحة. المرأة التي اتهمتني بأني شيعية وكافرة هي من تقسم بأن الرجل الذي لا يصلي سيدخل الجنة لأنه خالها وليست هي أمه، أنا في السؤال قلت إن هي أمه، فهل إذا التقت معها في مجلس، تقول التقيت معها في مجلس، هل أقرئها السلام وأصافحها أم أكتفي بتحية الإسلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ويمكن زجرا لهذه الأخت المتجرئة في الحكم بغير بينة ولا يقين أن فلان كافرة وأن فلان مش عارف إيه فاسق وغيره، هذه الجرأة لا تكون إلا لأهل العلم، هذه الأحكام لا يختص بها عامة الناس، فلا يجوز لأحد الناس أن يشتغل بالتكفير والتفسيق والتبديع وغير ذلك، إنما هذا للراسخين من طلبة العلم والشيوخ والعلماء، لأن هذا صار بلاء والعياذ بالله منتشرا على كثير من الألسنة اليوم، عمال على بطال كما يقولون. وقد ورد الحديث في هذا والتحذير، غاية التحذير، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من قال لأخيه يا كافر وليست في إلا حارت عليه، يعني ليس حكم التكفير ظنيا، إنما حكم التكفير لابد أن يكون بعد توفر شروط وانتفاء موانع، ولا يكون هذا إلا على أيدي الراسخين من أهل العلم وليس لأحد الناس. وبالتالي أنا أنصح هذه الأخت زجرا لهذه المرأة المتجرئة أن تكتفي فقط بتحية الجمع كله بتحية الإسلام دون أن تخصها بسلام أو مصافحة، لعل هذا أن يكون زجرا لها. وإن كانت هناك وسيلة لتعليم هذه المرأة المتجرئة أن تتقي الله عز وجل وألا تتجرأ في إجراء الأحكام بغير بينة ولا دليل ولا يقين، وهي ليست من أهل العلم الذين يمكن أن يشتغلوا بهذا الأمر، فإن هذا النصح ربما يصيب منها إن شاء الله عز وجل قلبا واعيا وعقلا مستوعبا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي أيضا تسأل وتقول: أنا في الليلة الماضية كنت نائمة ووجدت نفسي أني أسمع أو أقرأ الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فهل هذا مبشر ومع العلم أني أقيم الليل؟ والحمد لله هذا كان قبل قيام الليل، أفيدوني جزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن أهل التأويل، يعني أهل التعبير للرؤى، يقولون إن كان الرائي تراءى له في نومه شيئا من الخير كأن يجد رجلا حسن الهيئة طيب الريح، كأن يجد مثلا نفسه يقرأ شيئا من القرآن الكريم أو يذكر بشيء من القرآن الكريم أو بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو يرى نفسه يلبس ثوبا طويلا، أو يرى نفسه يشرب قدحا من لبن. كل هذه من المبشرات ومن دلائل الخير. وأنت لله الحمد رأيت نفسك وأنت تقرئين هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له أضعافا كثيرة. وهذه الآية فيها حث للمسلمين على الاجتهاد في فعل الخيرات، فالله عز وجل يستقرضنا وهو الغني عنا تبارك وتعالى، يدعونا إلى أن نتصدق، يدعونا إلى أن نكثر من العمل الصالح، وفي نفس الوقت هو من يكتب لنا الأجر الحسن على ذلك. فأبشري والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في يعني سائلة سألت إن في امرأة جارتها يعني وضعت لها أمانة من المال، وهي ما كانت تدري أن هذه المرأة يعني تسرق زوجها. هي قالت لي يعني إن هي كانت تستلف مني أو تقترض مني، ثم إذا طلبتها بالمال يعني أتت بهذا المال، ولكن بعد ذلك علمت أنها تسرق من زوجها، وأيضا وضعت عندها مالا وبعد كده اكتشفت هذا الأمر. هل كانت هي شريكة في هذا الوزر والعياذ بالله؟ شيخ الكريم، ولكن بعد هذا الاتصال من معنا؟ الشيخ طلبة. السلام عليكم.
استاذ أحمد.
الحمد لله. ازيك شيخ طلبة؟ تفضل.
يا حبيبي انت. السلام عليكم يا حبيبي.
الحمد لله رب العالمين. تفضل.
الله يجزاك خير. الو.
نعم.
استاذ أحمد. السؤال الأول، لماذا يقال على سيدنا علي بن أبي طالب كلمة كرم الله وجهه؟ فهل هو مفضل عما قبله من الصحابة؟ السؤال الثاني.
تمام.
السؤال الثاني، شاهدت في أحد القنوات اللي عايزك تسمعني بعض المشايخ يعني يبيح الصلاة في المساجد اللي فيها قبور والتوسل بالنبي وبعض أهل القبور واستند إلى أبي أيوب الأنصاري، فهل هذا الأمر جائز؟ بارك الله فيكم.
استند يا عم طلبة؟
استند إلى أبي أيوب الأنصاري وأصحابه، كان بيزور قبر موسى إيه كده. نعم. فهل هذا الأمر جائز؟
طيب،
ربنا يحفظك.
رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، هل هذه الحجة أو المرأة يعني عليها وزر أنها يعني جعلت هذا المال عندها دون أن تدري؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. معلوم أننا أخي الحبيب عباد لا ندرك شيئا من علوم الغيب، فما كانت هذه المرأة تبارك الله فيها تعلم شيئا من الغيب حتى تستطيع أن تتعرف على أن هذه المرأة الأخرى تسرق من مال زوجها، إنما هي يعني كانت تتعامل معها بحسن نية، ولكن كان الواجب عليها ما أن تعلم أن هذه المرأة تسرق من مال زوجها أو تأخذ من مال زوجها بغير إذنه إلا وتحتاط وتحذر في هذه الحالة أن تتعامل معها بالدرهم والدينار، وعليها أن تنصحها وأن تذكرها بالله تبارك وتعالى وأن تبين لها خطأ ما تفعل، فلعلها أن تنتفع بهذه التذكرة وبهذه النصيحة فيكون أجرها على الله تبارك وتعالى. فإن لم تنتفع هذه الجارة بنصيحتها وتذكرتها فعليها حينئذ أن تقطع المعاملة المادية بينها وبينها زجرا لها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسئلة الحج طلبة: لماذا يقال عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كرم الله وجهه؟ هل هذا فيه يعني ميزة عن باقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أجمعين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. صحيح، هذه الكلمة وردت على ألسنة كثير من أهل العلم يخصون بها علي رضي الله عنه، والسبب في ذلك حسب ما ذكروا أن علي رضي الله عنه تربى في بيت الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من أسلم من الصبيان عليه رضوان الله تبارك وتعالى، يعني أسلم صغيرا، فلم يشارك المشركين في السجود لا لصنم ولا بشرب خمر ولا بزنا ولا بلهو ولا بغير ذلك، إنما حفظه الله عز وجل لما تربى في بيت الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يسجد علي رضي الله عنه مشاركة للمشركين في عبادة أصنامهم، كان بعض أهل العلم من أئمة المسلمين يطلقون هذه الكلمة على علي فيقولون كرم الله وجهه لكون هذا الوجه وهذه الجبهة لم تسجد لصنم ولم تسجد لغير الله تبارك وتعالى. وليس هذا انتقاصا من بقية الصحابة، فإن أبا بكر رضي الله عنه كان على نفس الأمر، يعني أبو بكر لما أخذه أبوه إلى مخدع الأصنام إرادة أن يشارك قومه وأن يضاهيهم في عبادة هذه الأصنام، كان أبو بكر من أسلم الناس فطرة ومن أرجح الناس عقلا عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فاقترب من الصنم وهو يعلم أنه صنم وحجر لا يضر ولا ينفع، لكنه أراد أن يخاطب عقل نفسه وأن يقنع عقل نفسه وأن ينشد فطرة نفسه التي فطره الله عز وجل عليها، فاقترب من الصنم وقال يا هذا إني جائع فأطعمني. طبعا لم يرد عليه الصنم يا هذا إني عطشان فاسقني، فبالطبع لم يرد عليه الصنم، فكفأه على وجهه وعلم حينئذ أن هذا صنم حجر لا يضر ولا ينفع، وربما قال هذا الكلام لأبي إنه حجر أصم لا يضر ولا ينفع. فكذلك كان أبو بكر رضي الله عنه، ولكن هذه الكلمة تكريما لعلي لكونه أول من أسلم من الصبيان، تكريما لهذا الشاب الذي نشأ على طاعة الله عز وجل. ذكر أهل العلم هذه الكلمة مديحا له عليه رضوان الله تبارك وتعالى، علي كرم الله وجهه. وليس معنى ذلك أنني أكون مخطئا أو أنت مخطئ لو قلت علي رضي الله عنه.
كنت لسه أسأل حضرتك أقول لك أيهما أفضل، أقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أم علي كرم الله وجهه؟
والله رضي الله عنه عندي أفضل من كرم الله وجهه.
أنا صراحة يعني
لأن رضي الله عنه هذا دعاء وابتهال وتوسل إلى الله عز وجل أن يرضى عن هذا الصحابي الجليل علي أو عمر أو أبي بكر أو غيرهم من أسيادنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الدعاء وهذا الابتهال أفضل من قولنا كرم الله وجهه، وإن كانت المقولة عند من يعتبرها يعني مشروعة وجائزة والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أنا بصراحة يعني جزاك الله خير شيخي الكريم، أنا كنت أظن أن هذه الكلمة مصدرها شيعي.
لا، الشيعي يعني الكلمة الأخرى اللي هي يقولون علي عليه السلام،
لكن كرم الله وجهه
هذه هي التي تتردد على ألسنة الشيعة الروافض، وهم مقصدهم من هذه الكلمة خبيث. صحيح المعنى اللغوي لا بأس به، لكنهم لكون بعضهم كان يعتقد هذا الاعتقاد
أن الولي أفضل من النبي،
هذا الاعتقاد الغبي
عندهم، يعني
عندهم أن الولاية تعدل النبوة، بل إن الولاية عندهم أفضل من النبوة، أو أن بعضا من غلاة الرافضة الشيعة كان يعتقد أن جبريل عليه السلام أخطأ فنزل الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان المقصود بها علي، وبعضهم غال أشد المغالاة وادعى في كتبهم المتداولة الآن في سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن يقولون إنه جبريل عليه السلام تواطأ مع النبي صلى الله عليه وسلم محمدا فجعل الرسالة لمحمد بينما كانت الرسالة والنبوة لعلي، هكذا يزعم غلاة الرافضة أو بعضهم. وبالتالي يقولون في شأن علي عليه السلام مشابهة ومضاهاة للكلمة نفسها التي تقال في حق النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حق طلبة يعني سأل سؤالا آخر، وهو هل يجوز الصلاة في المساجد التي بها قبور؟ لأن سمع أحد المشايخ على إحدى القنوات ولم يذكر اسمها يبيح هذا والتوسل بالنبي وأصحاب القبور.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذه طبعا مسألة الصلاة، مسألة بناء المسجد على القبر أو إدخال القبر في المسجد ثم بعد ذلك الصلاة في هذا المسجد، فيها خلاف مشهور شائع بين أهل العلم، بل هي تكاد تكون محل معركة شرسة بين جماعة السلف من ناحية وبين كثير من المتصوفة من ناحية أخرى. فكثير من المتصوفة كهؤلاء الشيوخ الذي استمع إليهم أخونا بارك الله فيه الحج طلبة يستسيغون أن يجتمع في الإسلام قبر ومسجد، بينما شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى يقول شريعة الله عز وجل ليس فيها أبدا أن يجتمع قبر ومسجد أبدا، بل يقول إن المسلمين اتفقوا على أنه إذا كان القبر أسبق من المسجد، بمعنى القبر موجود ثم بنينا عليه مسجدا، فإن هذا المسجد في هذه الحالة يهدم، لأن الأصل هو القبر، ولو أدخل القبر إلى المسجد فإن القبر حينئذ اقتحم حرمة المسجد فينبش القبر حينئذ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وابتنى مسجده عليه صلوات الله وسلامه كانت الأرض فيها نخيل وفيها قبور سابقة للمشركين، فلم يبتن النبي المسجد عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن نبشت هذه القبور وطهرت هذه الأرض، ثم بنى النبي مسجده عليها عليه الصلاة والسلام. ويكفينا في هذا المقام ألا وهو بيان التحريم الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم في بناء المسجد على القبر ومنع الصلاة فيه، ما ورد في صحيح مسلم من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس أيام يقول ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، قال إني أنهاكم عن ذلك. وحديث عائشة وحديث أم سلمة وحديث غيرها من الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين، قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. ولذلك في حكم الصلاة يمكن العلماء متفقون على أن بناء المسجد على القبر حرام، يمكن خلافها يسير جدا، أكثرهم على أن بناء المسجد على القبر حرام، لكنهم في حكم الصلاة في هذا المسجد الذي ابتني على القبر اختلفوا فيه إلى قولين. فقد ذهب الإمام أحمد والإمام ابن حزم عليه رحمة الله إلى حرمة الصلاة أيضا، بل إن الحنابلة في المشهور من مذهبهم يذهبون إلى بطلان الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. أما جمهور الفقهاء مالك والشافعي والإمام أبو حنيفة وغيرهم كالليث بن سعد والزهري وإسحاق وغيرهم يقولون بناء المسجد على القبر حرام والصلاة فيه حينئذ مكروهة ما لم يكن القبر قبالة المصلي، يعني ما لم يكن القبر في جهة القبلة، لأن القبر إذا كان في جهة القبلة فربما جميعا اتفقوا على حرمة الصلاة فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مرثد الغنوي وهو في الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، فلا تجعلوا القبر قبالة صلاتكم يعني في قبلتكم. والنهي هنا نهي للتحريم وليس للكراهة، لأنه ليس هناك ثمة صارف. هذا هو المعتمد عند جمهور السلف أن بناء المسجد على القبر حرام وأن الصلاة فيه. الحنابلة ذهبوا إلى التحريم والبطلان، والجمهور ذهبوا إلى الكراهة، كراهة التحريم، ولكن الصلاة عند جمهور الفقهاء صحيحة مع الكراهة، وبعضهم قال صحيحة مع الحرمة، وهذا هو الذي رجحه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، وهو القول الذي أعتقده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في بعض الصحفيين ولن أذكر أسماء، يعني كنت يعني على صفحتي ذكرت بعض الأسماء امبارح، في بعض الناس زعلت أن أنا يعني ربما ذكرت بعض الأسماء، نسأل الله الهداية، يكتبون مقالات أو يظهرون على الشاشات ويسبون الصحابة ويطعنون في الدين وفي الإمام البخاري، يعني حتى أن بعضهم له جريدة هو رئيس تحريرها يقول لماذا رقصت امرأة عثمان بن عفان عندما مات محمد بن أبي بكر، وهل هذا حدث ولا هذا كذب وتنفيق على الصحابة شيخ الكريم؟
والله يا أخي الحبيب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد، هو شر البلية ما يضحك، وإن كان على هؤلاء الرويبضة من عتب واحد فإن على من سيرهم على هذه الصحف وتلك الشاشات عتب 24، وإن كان على من مكنهم من هذه القنوات عتب 24 قراط كما نقول في لغتنا العامية في مصر، فإن من يملك منعهم وزجرهم وعقابهم وتركهم مع ذلك وترك لهم الحبل على الغارب لا شك أنه أعظم مسؤولية وأمانة بين يدي الله عز وجل. ولذلك كم ذكرنا في البرنامج هنا وفي غير هذا البرنامج وقلنا أن هناك مسؤولية مباشرة تقع على المؤسسة الدينية الرسمية، سواء كان الأزهر الشريف أو كان مجمع البحوث الإسلامية أو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أو دار الإفتاء، هذه أربع مؤسسات رسمية دينية يكفي واحدة منها أن تكون منكرة أشد النكير، بل وأن توجه خطابها مباشرة.
لما ممثلة سبت قامت الدنيا ولم تقع.
نعم يا أخي الحبيب،
وبقى كلهم طالعين
يدفعوا
يواسونها
ويواسونها
لما يسب الصحابة،
حتى بعض الفضلاء طلع كده. طيب كيف إذا سب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ يعني أو عرض الراقصة أو الممثلة أعظم عندكم من عرض الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين؟ يعني ماذا تقول يا أستاذ أحمد في من يقول إنه أبو هريرة رسمي كذاب، رسمي بيقول لك كده كذاب رسمي؟ هو في سب أكتر من كده؟ هو ترك إيه للشيعة كده؟ ترك إيه للروافض يعني؟ أنتم تفتحون الأبواب على مصاريعها عشان يدخل الروافض بغير أن يدخلوا، يعني يدخل فكر الرافضة وعقائد الروافض الشيعة دون أن يدخل الرافضة أنفسهم، حتى يعني يتأثر شبابنا بهذه الموجة العارمة، مش كفاية موجة الإلحاد؟ طيب ما تقول في من يقول على الشاشة إنه خالد بن الوليد ليس مجاهدا؟ أمال هو إيه؟
عمر بن الخطاب ليس عظيما،
بل حضرتك
رضي الله تعالى عنه
يمكن
الله.
ليس عظيما مع أنها عظيمة في حق عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز اللذان ما زال التاريخ الإنساني مش الإسلامي يتغنى بعظمة هاتين الشخصيتين. لا شوف بقى بيقول في خالد بن الوليد إيه؟ خالد بن الوليد ليس مجاهدا، أمال هو إيه؟ قال هو مجرم حرب ينبغي أن يحاكم أمام محكمة الجنايات الدولية. تخيل إلى هذا الحد، ومع ذلك
صلاح الدين وغيره
وطبعا وصلاح الدين وغيره. أخي الحبيب، أنا لو أخطأت خطأ يسير قد كده في مسألة خلافية من جنس اختلاف التنوع
ستقوم الدنيا
وتبلغهم ستقوم عليها الدنيا ولا تقوم، يمكن تقوم هذه المؤسسات بالكامل يقول لك دول مش أهل دين ومش أهل علم ومش أهل فتوى مش عارف إيه وإيه وإيه والبلبلة والفتنة، ماشي، مع إنها مسألة قد كده كما يقولون إنجاز التعبير، ومسألة أصلا من جلس اختلاف التنوع، كوني بس اختلفت مع الرأي السائد يعني أو الفتوى السائدة تبقى كارثة. طيب يا أخي والفضائح ديت والفضائح ديت من المسؤول عنها؟ من الذي سيحاسب عليها أمام الله عز وجل؟ سيحاسب هذا الشخص بنفسه، وسيحاسب صاحب القناة ورئيس تحرير الجريدة أمام الله عز وجل، وسيحاسب المسؤول عن الإعلام في البلاد. مش في وزير اسمه وزير إعلام؟ هو برضه مسؤول، ما عندناش وزارة إعلام،
ما عندناش وزارة إعلام دلوقتي،
فكوها. طيب في اتحاد الإذاعة والتلفزيون اللي هو البديل، في أظن في مركز قومي للإعلام حاجة زي كده. الشاهد أن الكل مسؤول أمام الله عز وجل بدءا من الحكومة ومرورا بكل هؤلاء حتى القراء وحتى المشاهدين. يعني لا يجوز لقارئ أن يدعم صحيفة تروج للسب في حق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لأن بمالي ومالك تبقى هذه الصحيفة. احنا كنا بنقاطع يا أخي الحبيب دعوات كان بتطلع لمقاطعة بضائع مثلا دولة كذا في أوروبا، السويد ولا النرويج ولا غيره،
الدنمارك
ولا غيره. طيب ما احنا أولى أن نصدر هؤلاء، احنا المشاهدين، احنا الشعب، احنا الجمهور بأموالنا يعني مشاهدتنا وشرائنا لهذه الجرائد وتلك المجلات هذا نوع من الدعم اللامحدود لهؤلاء حتى يبقوا على هذا الخط البشع من ضرب الثوابت وانتقاص الرموز والسخرية من القيم الدينية، وفوق هذا كله يعني انتقاص الصحابة رضي الله عنهم يعني أجمعين.
إنه المشايخ الحاليين يسبون طبعا ليل نهار على ألسنة هؤلاء، لكن طبعا بالقياس لما يسب أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أجمعين وسيدنا والإمام البخاري، طبعا الفجعة أكبر وأكبر.
طبعا هو يعني إيه مسألة انتقاص الرموز لأنه لها غرض، هو لا يقصد الرمز بذاته، إنما هو يقصد ما يحمله هذا الرمز، ما يحمله هذا الرمز من دعوة، ما يحمله هذا الرمز من طريقة شرعية، من منهج، لأنه إسقاط الرمز في تصورهم سيكون أو سيعقبه إسقاط المنهج نفسه. لكن أنا أقول لنفسي وأقول ليك يا أستاذ أحمد وأقول لإخواننا وشبابنا الذي يعني احترق كمدا على هذه الأوضاع البشعة التي يعني أصبحت عرفا سائدا في بلادنا والعياذ بالله، أن هذا نذير شؤم على البلاد والعباد. والله العظيم يا أستاذ أحمد هذا نذير شؤم على البلاد والعباد، لأنه كون يمكن أهل الشبهات من ضرب عقائد المسلمين في عقر دار المسلمين في بلد يقال عنها إن هي بلد الأزهر الشريف، وهي كذلك في مصر اللي هي قلب الأمة النابض وعقل الأمة المفكر. طبعا هم إذا ضربوا هذا المعقل من معاقل الإسلام سيهون عليهم ضرب أي معقل آخر. يعني
هم كلام واضح، يقول لك الدين ما يبقاش علم، مفيش حاجة اسمها متفق عليه، ما فيش حاجة اسمها علم حديث، ويخرج كده على الشاشة يقول علم الحديث علم تافه، والناس سكتة، العلماء يعني صامتون.
نعم هذه نعم. هذه مأساة، وهي نذير شؤم على البلاد وعلى العباد على حد سواء. إن معصية واحدة كفيلة بأن تعصف بأمة، فكيف بمعصية من هذا الحج؟ ربما اغتر بعضهم إن إيران دولة أصبحت يعني كبرى وأصبحت تملك القنبلة النووية وأصبحت الآن يعني على مشارف السيطرة على 4 عواصم عربية، فده تم إيران هي وعمالة لا يا أخي الحبيب، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهار.
نعم.
فنسأل الله عز
نعم.
وجل أن ينجي البلاد والعباد من شر هؤلاء ومن شر داعميهم ومن شر الساكتين عليهم ومن شر كل من ساهم في ظهور هذا البلاء في بلادنا في مصر، قلب الأمة وعقلها. والله عز وجل هو المستعان. نعم. لكننا عندنا ثقة في الله عز وجل، احنا لا نخشى على الإسلام، إنما نخشى على أنفسنا أو على بعضنا أن يتأثر بهذه الموجة الإلحادية أو الموجة أو الهجمة الشرسة على رموز الإسلام وثوابت الدين. أما الإسلام نفسه فهو إرادة الله في الأرض، وهو نوره الذي لا يمكن لأحد أن يطفئه أبدا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره المشركون، والله أعلم.
جزاك الله خيرا. طبعا اللقاء فتاوى كما هو، ونحن في انتظار اتصالات مشاهدينا الكرام، والوقت يداهمنا. معي بعض الأسئلة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز التيمم بالحجر أم يقتصر على التراب فقط؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذه المسألة أيضا يا أستاذ أحمد فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أنه يجوز أن يتيمم بظاهر الحجر، لأنه لا يمكن أن يخلو من الغبار الذي هو من الصعيد الطيب. أما إذا كان الحجر أملسا لا غبار عليه بالمرة فإنه لا يتيمم به في هذه الحالة إلا عند العجز عن إيجاد صعيد طيب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما تأويل من رأى مجموعة من الأبقار السمان مقبلة إليه وجزاكم الله خيرا؟
هذه رؤيا يوسف عليه السلام. تعبير يوسف عليه السلام للرؤيا الملك، إني رأيت 7 بقرات سمان، فأولها يوسف عليه السلام بخير يعم البلاد والعباد. فنسأل الله عز وجل أن تكون رؤيا السائل أو السائلة داخلة في هذا التعبير وهذا التأويل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا أحمد حمدي يقول أحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أستاذ أحمد حمدي. ويقول يعني الدعاء لي ولأولادي بحفظ القرآن الكريم.
اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلي ربنا تبارك وتعالى على نبينا محمد. نسأل الله عز وجل أن يكرم هذا الأخ وأولاده، وأن يصلح أحوالنا وأحوالهم، وأن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياهم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. أخونا يوسف من المغرب يقول أنا أصلي كل الصلوات في المسجد إلا صلاة الصبح، ما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كونك تصلي الأوقات الأربع في المسجد فهذا شيء طيب، وهذا خير عليك وبركة وأجر عظيم، فإن صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ يعني الفرد ب27 درجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الجماعة عند جمهور الفقهاء سنة مؤكدة خلافا لما ذهب إليه بعض الحنابلة وبعض أهل الظاهر وشيخ الإسلام من أنها واجبة على الأعيان يأثم تاركها. لكني أنصحك أخي الحبيب بارك الله فيه أن تتخذ من الوسائل ما يعينك على أن تصلي أيضا هذه الصلاة الخامسة في المسجد، فإن صلاة الفجر وصلاة العشاء خصهما النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد تأكيد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يقول أنه يطلب من حضرتك الدعاء أن يعطى بر الوالدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأله تعالى أن يمن عليك وعلينا وعلى سائر المسلمين والمسلمات بهذه النعمة الجليلة، نعمة بر الوالدين، فإن بر الوالدين من أعظم القربات ومن أعظم الواجبات. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فنسأل الله عز وجل أن يجعل أبناءنا وبناتنا بارين محسنين إلى آبائهم وأمهاتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجتي تتهمني بمنعها عن أهلها لأنني خصصت لها يوما واحدا في الأسبوع أو كل أسبوع.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني أنا أنصح هذه الزوجة بارك الله فيها أن ترضى بما قسم الله تبارك وتعالى، فإن لزوجها وإن لبيتها وإن لأولادها حق أعظم الآن عليها من حق أبويها، وإن كان برها لأبويها من أعظم القربات. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا تزوجت المرأة قدمت ولاية زوجها عليها على ولاية أبويها التي كانت لما كانت بنتا في بيتهم، وإذا كان الزوج بارك الله فيه يسمح لها بالزيارة يوما في الأسبوع، فإني أرى هذه يعني قسمة معقولة، ويعني لا تبالغ الزوجة بارك الله فيها في مطالبة الزوج بمزيد، لأنه أكيد عنده من المبررات ما دعاه إلى ذلك.
هو عنده مبررات، والسؤال طويل. يقول إن هو يعمل في السعودية وهي مقيمة في شقتها في بيت العائلة يعني مع أمي، أحيانا تذهب يوما وأحيانا تذهب مع أمه يوما آخر، ويخاف عليها الطريق والشارع. طيب وربما عنده تتطول عليه لما يقول لها يعني أخاف عليك،
يعني عنده مبررات.
نعم.
هو إذن الآن الزوج عنده مبررات مقنعة في كونه يريدها أن تذهب يوما واحدا، كان بتروح يوم لوحدها ويوم كمان مع والدته. هذا شيء طيب، يعني يومين في الأسبوع، هي عايزة تاني أكتر من كده؟ ولتحمد الله عز وجل، فإن هناك بعض الأزواج شددوا على أزواجه على زوجاتهن، فلربما لم تزر بعض الزوجات آباءهم وأمهاتهم إلا يوما واحدا في الشهر. فاحمد الله على هذه القسمة وبر هذا الزوج وأطيعيه، فإن من أعظم صفات المرأة المسلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وعلى الله يعني نسأل الله عز وجل أن يهدئ أحوالهم وأن يصلح أمين أحوالنا وأحوالهم.
أمين.
وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هو يقول أن أباها يطلب منه أن تمكث ابنته عنده أسبوع كامل وهو يرفض، ويقول هل أنا بذلك أظلمها؟ معنا اتصال. السلام عليكم.
أيوه السلام عليكم.
حج محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
الله يكرمك. لو سمحت أكلم الشيخ أحمد.
أحمد معاك، تفضلي يا أم محمد تفضلي.
أيوة أستاذ أحمد. لما باجي أصلي حضرتك اللهم صل على النبي، كنت لما باجي أقيم الصلاة لما بسلم الفرد كنت بقول دعاء الاستفتاح.
تقول إيه؟
فبقول دعاء الاستفتاح بعد ما بقيم الصلاة.
طيب.
فاللي حصل ان انا سمعت ان وقرات في فقه السنه ان يعني ما فيش دعاء الاستفتاح، يعني مش مستحب يعني. فبعد كده فجأة بقيت كنت متعودة علشان أقوله، لقيت نفسي بنسى برضو كل ما دخلت الصلاة أنسى وأقول دعاء الاستفتاح.
بتقولي ايه بعد تكبيرة الإحرام يا أم محمد؟
لا قبل تكبيرة الإحرام.
طيب حاضر.
دي حاجة. الحاجة الثانية لو سمحت في الحج بإذن الله. الحج بقى متمتع. فانت بتعمل العمره الاول وبعد كده بتحرم ان شاء الله. العمره دي جابوز ان انا اوزنها لامي او لابويا وبعد الحج يبقى انا احضر فيها نفسا.
طيب العمره لامك وبعدين الحج ليكي انت ولا لحد تاني؟
لا ليا باذن الله.
طيب حاضر.
يعني اول بالعمره اللي هي
واضح
هنا الحج يبقى حج متمتع. طيب. الحاجه الثانيه لو سمحت الشيخ هل انا اعبر على الحج الثاني يعني للمره الثانيه زي المره الاولانيه زي ما مثلا اللي بيحج اول مره بيرجع كل عباداته امه مغفور ذنوبه
يا رب؟
فهل انا في الحج الثاني لو عملت حج ثاني زي كده اعبر على نفس اعبر بنفس الطريقه يعني؟
طيب حاضر.
الله يكرمك.
رب اللهم امين وادعي لنا حاج محمد في رعايه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو بمنعها او بمنعه لها عن المبيت عند ابيها اسبوع او اسبوعا كاملا، هل هذا ظلم لزوجته؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاه
والسلام. اذا فعل الزوج ذلك لا يكون ظالما لزوجته ما دام يتيح لها ان تذهب مره في الاسبوع، فلا يكون اثما اذا منعها من ان تبيت اسبوعا مثلا، يعني اسبوع هنا واسبوع هنا.
ممكن الوالد عشان الزوج مسافر
انما
يعني نعم عنده مبرر
هو لعل هذا، لكن هي مقيمه في بيت عائله والزوج مطمئن عليها في بيت عائلته، وبالتالي ليست وحيده فريده في شقه فيدعوها هذا الى المطالبه بان تبيت هنا اسبوع وهناك في بيت ابيها اسبوع اخر. لكن في على الوجه العام لا يكون الزوج ظالما لها ما دام يسمح لها بالزياره على الاقل يوم واحد في الاسبوع، وعلى الزوجه ان تراعي هذا الامر، وعلى اهلها ايضا ان يتفهموا هذا الامر، فليس طباع الازواج واحده، وعلى الزوجه ان تكون امراه صالحه مطيعه لزوجها حتى يمتن الله عز وجل عليها بهذا الاجر الكبير الذي نعم. ذكره النبي في قوله يقال لها ادخلي من اي ابواب الجنه شئت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحاج أم محمد، مسألة دعاء الاستفتاح تقوله قبل تكبيرة الإحرام، هو قبل التكبيرة ولا بعد التكبيرة؟ لأنها قرأت في إحدى الكتب يعني في كتاب إن هو غير موجود وغير مستحب، وهي مع ذلك تنسى وتقول.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، دعاء الاستفتاح يا أختنا السائلة من سنن الصلاة ومستحباتها.
نعم.
يعني هذا الدعاء مستحب في الصلاة، إذا فعله المصلي يأخذ الأجر الذي يكتبه الله عز وجل له. موضع دعاء الاستفتاح لا يكون بعد إقامة الصلاة قبل الشروع فيها، إنما موضعه بعد تكبيرة الإحرام. الله أكبر، حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، أبو هريرة يقول إسكاتك يا رسول الله بين التكبير والقراءة. لاحظ أن النبي يكبر وبعدين يسكت شوية وبعدين يبدأ القراءة اللي هي الحمد لله رب العالمين فاتحة الكتاب. فسأله أبو هريرة إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام وبين له أنه يقول في هذا الموضع دعاء الاستفتاح. فموضع دعاء الاستفتاح يا أختنا مش بعد إقامة الصلاة قبل ما تدخلي فيها، إنما موضعه بعد تكبيرة الإحرام وقبل أن تقرأي فاتحة الكتاب، وهو مستحب وسنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم
عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. حج التمتع لو اعتمرت لأمها وحجت لنفسها هل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، يا أستاذ أحمد، كل من جاء بعمرة في أشهر الحج ثم حج من نفس السنة صار متمتعا. اللي يعمل عمرة يوم واحد شوال ولا اتنين شوال وده من أشهر الحج وهيحج في نفس السنة صار عند جمهور الفقهاء متمتعا. فهي مدام هتأتي بعمرة قبل الحج فهي ولله الحمد متمتعة، سواء كانت العمرة لنفسها أو كانت العمرة لغيرها من أم أو من أب أو أحد آخر. فأنت الآن إن شاء الله عز وجل ستكوني متمتعة، والعمرة سواء لوالدك ولا لوالدتك ولا لغيرهم إن شاء الله عز وجل جائزة ومشروع ما دمت أنت اعتمرتي عن نفسك سابقا، وفي نفس الوقت ستكونين متمتعة حتى لو كانت الحجة لك أو حتى لغيرك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحجة الأولى كالحجة الثانية في الأجر عاد كيوم ولدته أمه، هل يعود الحج الذي حج مرة ثانية أو ثالثة أو أكثر كما كان في الحجة الأولى من ثواب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. حقيقة هناك بعض أهل العلم يفرق طبعا بين أجر الفريضة وبين أجر النافلة، فأجر الفريضة هو الأعظم عند الله عز وجل من أجر النافلة، لكني أقول بما قال به أيضا جمع غفير من أهل العلم أن أحاديث عامة لم تفرق بين حج فريضة ولا بين حجة نافلة.
من حج
إنما قال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، لا قال حجة فريضة بس ولا قال حجة نافلة
لابد من توفرش لم يرفث ولم يفسق.
ما احنا فالشاهد أن الحديث عام، والعام إذا خصص نحتاج إلى دليل، ما فيش دليل يستثني النافلة دون الفريضة، وبالتالي نأمل نرجو نطمع أن يكون أجر النافلة حجة النافلة كأجر حجة الفريضة لعموم الحديث الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم في قوله من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، أو في قول عليه الصلاة والسلام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله تعالى القبول، ونسأله تعالى أن يكتب لنا وللمشاهدين والمشاهدات الحج والعمرة لبيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أم محمد من المغرب، أهل المغرب الطيبون يعني دائما معنا على الصفحة، هل يجوز ذبح أضحية السبوع أو العقيقة بعد مرور 15 عاما؟ ده سؤال جيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني هو إذا علم ولو بعد حين أن الشاب الفلاني أو أن الرجل الفلاني أو المرأة الفلانية لم يعق عنها أبواها، فهل يجوز في هذا الحال أن يعق عنها؟ نعم يجوز. طب مين اللي يعق عنها؟ أبواها أو أحدهما إن كانوا موجودين، لأنه العقيقة حق المولود على أبويه، قال عليه الصلاة والسلام كل مولود مرهون بعقيقته، فبالتالي هي حق للولد على أبويه. لكن هل إذا لم يكن أبواه على قيد الحياة خلاص ما يعقش؟ أبدا، يمكن أن يعق عن نفسه، ممكن أن يعق عنه أخوه، ممكن أن يعق عنه جده أو خاله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أبا للحسن والحسين، إنما كان جدا لهما، وأبوهما علي موجود وله مال، وفاطمة أمهما موجودة ولها مال، ومع ذلك عق النبي عن الحسن بشاة وعق النبي عن الحسين بشاة عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه يجوز أن يعق أحد عن أحد. فيستحب في هذه الحالة أن يعق عن هذا الرجل أو هذه المرأة أو هذا الشاب أو تلك الفتاة أيا كان التوقيت، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من لم يعق عنه أبوه أو أبواه هل يعق عن نفسه؟
نعم يجوز. نعم أنا لسه ذكرت هذا، قلت هل يجوز العقيقة عن الغير؟ نعم، إن كان تجوز العقيقة عن الغير يبقى من باب أولى تجوز عن نفسي. يعني أنا يجوز لي أعق عن نفسي قياسا على عقيقة النبي عن الحسن والحسين. طب إذا جاز لي أن أعق عن أخي أو عن أختي
أو عن حفيدي
أو عن حفيدي مثلا، فمن باب أولى يجوز لي أن أعق عن نفسي، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. ما حكم الإسلام في عمليات منع الحمل مع العلم أنني عندي 5 أولاد ومريضة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا بس في البداية أريد أن أصوب منطوق السؤال في قول السائلة أو السائل حكم الإسلام. الأوفر الأفضل الأصح أن نقول للشيخ ما قولكم في المسألة الفلانية.
كثير ما يسأل سائل أو تسأل سائلة ما حكم الدين، ما رأي الدين،
لكن حكم الإسلام أو حكم الله أو حكم الرسول، فهذه الألفاظ ليست دقيقة ولا صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيح قال لسعد بن معاذ رضي الله عنه لما ارتضاه اليهود أن ينزلوا على حكمه، قال عليه الصلاة والسلام لسعد: إذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، بل أنزلهم على حكم مين؟ قال: ولكن أنزلهم على حكمك أنت. ليه؟ قال: فإنك لا تدري أصبت فيهم حكم الله أم لا. الرجل اللي بيفتي ده الشيخ ولا الإمام ولا المجتهد؟ ده مجتهد، هو ما رآه هو ما يراه هو، هو اجتهاده، ليس بالضرورة أن يكون هذا أصاب فيه عين الحق عند الله عز وجل أو عند رسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده في المسائل الظنية وليس في المسائل القطعية المعلومة من الدين بالضرورة، وبالتالي كان الأصح أن أقول ما قولكم في مسألة كذا. الأخت تسأل عن منع الحمل. المنع الكلي ذهب إلى تحريمه عامة أهل العلم، قالوا لأن المنع الكلي إهدار لمقصود من مقصود النكاح من ناحية، ولأنه مسلة أيضا من ناحية أخرى، مسلة يعني إفساد للمرأة حتى تصبح غير صالحة للإنجاب فيما بعد. وبعضهم يقول لأنه لا يدري ما الله عز وجل فاعل به وبأبنائه غدا.
نعم،
يعني ركبوا السيارة الأسرة بالكامل، الأب والأم والأولاد، فانقلبت السيارة فلم ينجوا من الحادث والعياذ بالله إلا الأب فقط أو الأم فقط، أو نجا الأب والأم وقد مات كل الأولاد. طيب وهي عملت عملية ربط، والربط ده ما فيش فتح تاني، ما فيش عودة فيه تاني، اللي هي يعني مثلة كاملة، تشويه كامل لعنق الرحم، لا يصلح أو لا تصلح المرأة للإنجاب بعد كده. طيب الأولاد ماتوا لا قدر الله في حادث ولا في وباء عام ولا 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 كده، ماذا تفعل بعد ذلك؟ تتحصر طول عمرها فضلا عن الحساب والعتاب عند الله تبارك وتعالى. إنما مسألة تأجيل الحمل لفترات زمنية سواء سنة ولا سنتين ولا أكثر، مراعاة لحال الأم وطاقة الأم في الحمل والولادة وطاقة الأم في تربية الأولاد والقيام بأعباء المعيشة، هذا شيء جائز أجازه عامة أهل العلم. فيمكن أن تؤجلي سنة اثنين ثلاثة حتى تستعيد صحتك وحيويتك وحتى يكبر طفلك السابق، وفي هذه الحالة يمكن أن تعود للحمل مرة أخرى حتى يقضي الله عز وجل فيك أمره، لأن احنا عندنا مقياس ينتهي عنده عملية التبويض وتنتهي عنده عملية الحمل، وهو سن اليأس، وأحيانا يكون سن اليأس بدءا من 40 41 42 سنة، يعني احنا بنتكلم في فترة يعني زمنية محدودة، وسيأتي بعدها قدر الله عز وجل ببلوغ المرأة سن اليأس ساعتها لا تكون يعني صالحة للحمل لعدم وجود تبويض أو لعدم وجود تخصيب أصلا حتى لو كانت البويضات موجودة، وفي هذه الحالة يريحها الله عز وجل إراحة من عنده تبارك وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. لأن في بعضهم يا أستاذ أحمد تقول لك أنا أفضل طول عمري كده، يعني طول عمري أخلف طول عمري أخلف، ما أنا مش هقدر. من اللي قال لك إنك هتفضلي طول عمرك
سن يأس؟
في سن
أو ما يسمى
معينة
بسن اليأس.
في سن معينة، ما هو اليأس ده مش يأس من الحياة، إنما يأس من حدوث الحمل.
أيوه صحيح،
انقطع الأمل في الحمل فسموها
هو يأس. الاسم ده صحيح شرعا؟
هو لغة صحيح،
أنا أسمعها من بعض
ومن ناحية طبية صحيح، يعني يقصد انقطاع الأمل والرجاء في إنجاب بعد بلوغ هذه السن،
وقد يكون الحمل بعد 60 وبعد 70
قدرة الله عز وجل.
الحيض.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال أخير: هل أكون عاقا لوالدي أو لوالدي عندما أرفض التقدم لخطبة فتاة هو رشحها لي وأنا أرفض، وهو يعني قد غضب مني لرفض التقدم لها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إن كانت البنت متدينة ملتزمة حسيبة نسيبة كفءا لك، يعني ممن يرغب فيها الخطاب، فلا شك أن رفضك طاعة والدك أو والديك في هذه الحالة ستكون منك خطيئة، فعليك في هذه الحالة أن تقنع بهذه البنت الكفء ما دامت كفءا في الدين والحسب والنسب ولله الحمد، وما دام أمرها مقبول بالنسبة لك أو لغيرك من ناحية الشكل العام ومن ناحية اللباقة وحسن الكلام وحسن الطبع وحسن السمعة والسيرة وإلى آخره، ففي هذه الحالة ستكون بالطبع عاصيا لأبويك أو لأحدهما، ولا أنصحك بهذا. إنما إذا كانت البنت ليست على مستوى التدين، أنت تريدها ملتزمة والأب يريدها ابنة أخي أو الأم تريدها ابنة أخيها أو ابنة أختها لهذا السبب فقط عايزينك تتزوجها، لا تكون في هذه الحالة عاصيا، لأنك تبحث بالفعل عن ذات الدين التي رغبك فيها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاظفر بذات الدين تربت يداك. ففي هذه الحالة سنقدم رغبة النبي وترشيح النبي عليه الصلاة والسلام في ذات الدين على رغبة أبي أو حتى رغبة أبي وأمي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخي الكريم الوقت انتهى، ولكن سؤال سريع. تقول قبل وفاة والدي رفعت صوتي يعني عليه رحمة الله عليه، فماذا أفعل وكيف أكفر ذنبي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يا بنيتي كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، عجلي بتوبة لله عز وجل، وهذه التوبة تشمل الندم على ما سبق والعزم الأكيد على عدم معصية الله عز وجل ما أمكن إلى ذلك سبيلا، والأمر الثالث الإكثار من الاستغفار، والأمر الرابع الإكثار من العمل الصالح، والأمر الخامس بر أباك حتى الآن وهو في قبره بين يدي الله عز وجل بمزيد من الدعوات وببعض الصدقات والأعمال الصالحة والقربات، فإن بره في قبره أولى من بره في حياته وأعظم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الكريم فضيل الشيخ شعبان درويش جزاكم الله كل خير،
أفعل
الله بعلمكم. أشكركم وأشكر أستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة. طبعا كانت هناك أسئلة على صفحة البرنامج كثيرة ومرجأة ومؤخرة، لعل قلة الاتصالات اليوم كانت سببا في أننا نجيب على هذه الأسئلة، ولكن طبعا نحن في انتظار اتصالاتكم ورسائلكم إن شاء الله تعالى نجيب عنها غدا بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ شعبان درويش إذا كان في العمر بقية قبل الآن بساعة من الزمان تقريبا. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله ورعايته وحفظه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.